والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام مستمرا حول مسلك الشهادة الذي يعني أن اعتبار قول الرجال يكون من باب كونه شهادة، وذكرنا أن هذا المسلك يمكن أن يستدل عليه بعدة أدلة تعرضنا لبعضها فيما سبق. بلغ الكلام إلى موثقة مسعدة بن صدقة، وتحدثنا حول سندها وذكرنا أن سندها لا بأس به، ويبقى الكلام حول دلالتها. والاستدلال بموثقة مسعدة يتوقف على التسليم بمقدمات ثلاث، فإن تمت الخدشة في واحدة من هذه المقدمات لم يتم الاستدلال. المقدمة الأولى هي أن البينة في الموثقة يراد بها معناها الاصطلاحي، حيث إن الموثقة تقول وكل الأشياء لك على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة. فلا بد أولا من إثبات أن المراد من البينة هنا البينة بحسب الاصطلاح بمعنى شهادة شاهدين. والمقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال تعميم موضوع الموثقة لمطلق الشبهات الموضوعية، وإلا فإننا لو قصرنا موضوع الموثقة على الأمثلة الواردة فيها فإن الموثقة تكون أجنبية عما نحن فيه، إذ أننا نريد أن نثبت من خلال الموثقة، نريد أن نثبت عدم جواز التعويل في التوثيقات والتضعيفات والتقييمات الرجالية إلا على ما كان شهادة منها، نريد أن نتوصل إلى هذه النتيجة. فنقول بأن الرواية بأن الموثقة تقول كل شيء لا يصح رفع اليد عن الأصل فيه إلا أن تقوم البينة أو يستبين لك فيه شيء. فإذا بنينا على أن موضوع أصالة على أن موضوع الموثقة هو أصالة الحيل، فلا يصح رفع اليد عن أصالة الحيل حتى تقوم البينة على الحرمة، فهذه الموثقة تكون أجنبية عما نحن فيه، إذ أن ما نحن فيه بحسب الفرض هو عدم جواز التعويل على قول الرجال، عدم جواز التعويل على التقييمات الرجالية، هذا هو الأصل. الأصل عدم الجواز، لا أن الأصل هو الجواز والحل وترفع اليد عن هذا الأصل طبقا للبينة. الذي نريد إثباته ومرتبط بموضوع كلامنا ما لو كان الأصل عبارة عن الحرمة وعدم الجواز والبينة تكون غاية لرفع اليد عن هذا الأصل، فكأن الرواية تقول هنا كل شيء لك لا بد أن تبني على الأصل فيه، كان الأصل هو الحلية أم كان هو الأصل هو الحرمة. حتى يستبين لك خلافه وتقوم به البينة. وبما أن الأصل في قول الرجال وحرمة التعويل عليه، فنحن نعول على هذا الأصل حتى تقوم به البينة. فإذا لم تقم البينة فلا نستطيع أن نرفع يدنا عن ذلك الأصل. إذن فالاستدلال بموثقة مسعدة يتوقف ثانيا على تعميم موضوع الموثقة إلى مطلق الشبهات الموضوعية، سواء تلك التي يكون فيها الأصل عبارة عن أصالة الحل، أم التي يكون الأصل فيها وعبارة عن أصالة الحرمة، لا فرق في ذلك. والمقدمة الثالثة التي يتوقف عليها الاستدلال بالموثقة هو دعوى أن الموثقة ظاهرة في الانحصار، وكأن الموثقة تقول بأن كل الأشياء لا يصح رفع اليد عن الأصل فيها حتى يتحقق أمران، إما أن يستبين لك وإما أن تقوم به البينة. فإذا لم يتحقق أحد هذين الأمرين، لا الاستبانة ولا البينة، فليس لنا أن نرفع ماذا؟ أن نرفع الأصل عن ذلك. فهل هذه الرواية ظاهرة في الانحصار؟ في انحصار الغاية بهذين الأمرين، أم لا ظهور لها في الانحصار؟ ما لم يتحقق ظهور لها لا يتم الاستدلال بالموثقة. إذن هذه مقدمات ثلاث لا بد أن يقع البحث حولها واحدة بعد الأخرى. الكلام فعلا حول المقدمة الأولى، هل أن البينة في الرواية بمعناها الاصطلاحي أم لا؟ أفاد سيد الأساطين على الله مقامه الشريف وتبعه في ذلك بعض تلامذته كالسيد الأستاذ دام ظله في بعض كلماته، بأن المراد من البينة هنا معناها اللغوي، بل يمكن أن يدعى بأن مجموع الموارد التي استعمل فيها لفظ البينة إنما أريد به معناه اللغوي. والمراد من البينة بحسب معناها اللغوي عبارة عن الحجة، فكل ما يحتج به ويستدل به فإنه يعبر عنه بأنه بينة. نسيت أن أحضر كتاب فقه الاجتهاد والتقليد، هناك في كتاب فقه الاجتهاد والتقليد نقلت في الذيل كلاما لشيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه الشريف في التبيان في تفسير المراد من البينة لغة، وقد ذكر بأن المراد من البينة لغة، وعلى ذلك أيضا كلمات كثير من اللغويين، أن المراد من البينة لغة عبارة عن الحجة، عبارة عن الحجج، عبارة عن الأدلة. فإذا كان المراد من البينة معناها اللغوي، حينئذ هذه الرواية لا تدل على ما على هذا المسلك، على مسلك الشهادة، إذ أن مفاد الرواية سيكون كل شيء لك على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو حتى تقوم به البينة. البينة مطلق الحجة، وإذا كان مطلق الحجة إذن ذلك لا يختص ماذا؟ لا يختص بشهادة شاهدين. فحتى لو ثبت لنا من إخبار الثقة بأن فلانا ثقة أو بأن فلانا ضعيف، فيصح لنا التعويل على كلامه حينئذ بمقتضى موثقة مسعدة، لأن البينة يراد بها معناها اللغوي. ولكن هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف قد أشكل عليه بإشكالين، ولعل كلا الإشكالين لهما وجود في كلمات السيد الصادق قدس الله نفسه. أما الإشكال الأول فهو أن البينة قد استخدمت في لسان النبي صلى الله عليه وآله في معناها الاصطلاحي، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله أيضا في حديث آخر مشهور بين الفريقين: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. مما يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد استخدم لفظ البينة في معناه الاصطلاحي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الرواية التي نريد الاستدلال بها الموثقة واردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله من ناحية قد استخدم هذا اللفظ معناه الاصطلاحي، فهذا يعني أن هذا اللفظ قد استمر استخدامه في ذلك المصطلح إلى أن صار له ذيوع وشهرة في زمن الإمام الصادق عليه السلام بلا ريب بطبيعة تكرر الاستعمال فيه. فحينئذ يقال بأن موثقة مسعدة ظاهرة في المعنى الاصطلاحي ولا يراد بها المعنى اللغوي، ويتم الاستدلال حينئذ بها على مدعى أصحاب هذا المسلك. إلا أن هذا الإشكال قد التفت إليه سيد الطائفة على الله مقامه الشريف في أبحاثه المتأخرة، فأفاد في كتاب الصلاة وكذلك في كتاب الصوم، أفاد بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يثبت عنه أنه استخدم لفظ البينة في ماذا؟ في المعنى الاصطلاحي، بل حتى في هذين الحديثين نقول بأن النبي قد استخدم لفظ البينة في المعنى اللغوي. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يقول إنما أقضي بينكم بالبينات يريد أن يقول إنني لا أقضي بعلم النبوة، وإنما في القضاء أعول على ماذا؟ أعول على الأدلة والحجج. إنما أقضي بينكم بالبينات يعني أعول على الأدلة والحجج لا على علم النبوة، فلا ربط للرواية بشهادة شاهدين، وإنما شهادة الشاهدين مصداق من مصادق الأدلة والحجج. كذلك أيضا في الرواية الأخرى: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ليس يستفاد منها أكثر من أن اليمين على من أنكر بينما المدعي مطالب ماذا؟ بإقامة الدليل. البينة على من ادعى يعني لابد أن يقيم دليلا على دعواه، كان ذلك الدليل عبارة عن شهادة شاهدين أم عبارة عن شهادة أربع شهود أم كان عبارة عن غير ذلك من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في الدعاوى والخصومات. إذن فدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله قد استخدم لفظ البينة في معناه الاصطلاحي أول الكلام، بل نحن نقول لم يثبت أنه قد استخدم البينة في المعنى الاصطلاحي، ولو استخدمها في مورد من الموارد فهو من باب تطبيق المعنى اللغوي على مصداقه ليس إلا. ويمكن أن يضاف إلى إجابته أعلى الله مقامه بأن النبي صلى الله عليه وآله هب أننا سلمنا استخدامه للفظ البينة في معناه الاصطلاحي، سلمنا بذلك، إلا أن إثبات أن الإمام الصادق عليه السلام أراد بالبينة في موثقة مسعدة المعنى الاصطلاحي يتوقف على إثبات أن المعنى اللغوي للبينة صار مهجورا، بحيث أن الإمام عليه السلام قد استخدم البينة في المعنى الحادث من غير قرينة، يتوقف على إثبات ذلك، وإثبات ذلك صعب إن لم يكن متعذرا فهو متعسر على أقل تقديرين. والمنبه على أن والمنبه على أن المعنى اللغوي لم يهجر هو صحة استعمال لفظ البينة في المعنى اللغوي من غير قرينة، والحال أنه في المعاني المهجورة لا يمكن استخدام اللفظ في المعنى المهجور إلا مع إقامة القرينة عليه، والحال أنه أن لفظ البينة لا زال يستخدم في معناه اللغوي من غير الحاجة إلى أي قرينة. وهذا ماذا؟ وهذا يسلب دعوى أن البينة قد استخدمت في لسان الشارع بالمعنى الاصطلاحي بحيث هجر المعنى اللغوي لها، هذا يسلب الدعوى قيمتها. فإذن الإشكال الأول الذي أشكل به على السيد الخوي الله مقام ليس بتام. وأما الإشكال الثاني فهو أننا لو حملنا البينة على معناها اللغوي لم تصح المقابلة حينئذ بين البينة والاستبانة، إذ حيث أن الرواية حيث أن الموثقة قابلت بين عنوانين فقالت وكل الأشياء لك على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، فهنا الرواية غايرت بين عنوانين، بين عنوان البينة بين عنوان الاستبانة، ولا يصح هذا التغاير تصوير التغاير بين العنوانين إلا إذا حملنا البينة على معناها الاصطلاحي، فنقول حينئذ حتى يستبين لك يعني حتى يحصل لك العلم أو تقوم به البينة يعني حتى يشهد عندك شاهدان بخلاف ما قام الأصل عليه، فيصح التقابل بينهما حينئذ. وأما بناء على حمل البينة على المعنى اللغوي فإن التقابل لا يصح. لماذا؟ لأن البينة على ذلك تكون مندرجة ماذا؟ ضمن الاستبانة. فلو قال الإمام حتى يستبين لك كان قوله شاملا لقيام البينة على الموضوع، فالإتيان بقيام البينة بعد افتراض اندراجها ضمن عنوان الاستبانة يكون في غير محله. فلأجل الحفاظ على نكتة المقابلة لا بد من الالتزام بماذا؟ لا بد من الالتزام بالتغاير بين العنوانين. ولكن هذا الإشكال أيضا كان سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف ملتفتا إليه، ولذلك قال بأن المراد من الاستبانة العلم، بينما المراد من البينة الحجج، وفرق شاسع بين العلم وبين الحجج، فإنه حتى يستبين لك يعني حتى يحصل لك علم وجداني، بينما أو تقوم به البينة يعني حتى تحصل لك ماذا؟ حتى تحصل لك حجة من الحجج. أما أن هذه الحجة مفيدة للعلم أو ليست بمفيدة للعلم هذا ليس منظورا له في الرواية، المهم أن تقوم عليه حجة من الحجج المعتبرة عند العقلاء أو المعتبرة نقول عند الشارع المقدس، وليس يندرج هذا ضمن هذا، فإن هذا العنوان يراد به خصوص العلم الوجداني بينما هذا العنوان يراد به ماذا؟ يراد به مطلق الحجاج أو تقوم به أو تقوم لك به البينة أو تقوم عليه البينة، فيراد من البينة هنا مطلق الحجة المعتبرة شرعا أو المعتبرة عند العقلاء، فيكون هنالك تغاير بين العنوانين وهذا التغاير ولو كان بنحو العموم والخصوص يكفي ماذا؟ يكفي للتقابل، لتصحيح التقابل بين العنوانين. إذن تصحيح التقابل بين العنوانين لا يتوقف على حمل البينة على ماذا؟ على المعنى الاصطلاحي، بل يمكن تصحيح التقابل بين العنوانين ولو بحمل البينة على معناها اللغوي الذي هو الحجاج. غاية ما هناك يعني أقصى ما يدعى بأن الاستبانة العلم حجة من الحجاج، حجة من الحجاج، فيكون ماذا؟ فيكون مندرجا يفترض ضمن البينة إذا كان المراد من البينة الحجاج. نقول يمكن، بل يمكن تصحيح التقابل بحمل الاستبانة على خصوص العلم الوجداني الذي هو حجة الحجاج وتنتهي إليه كل الحجاج، بينما تحمل البينة على مطلق الحجج الأخرى وإن لم تكن علما وجدانيا. فيكفي هذا المقدار من التغاير على نحو العموم والخصوص لتصحيح التقابل بين العنوانين. فتحصل مما ذكرناه بأن المقدمة الأولى التي يتوقف عليها الاستدلال وهي إثبات أن البينة بمعناها الاصطلاحي، هذه المقدمة غير تامة. وبهذا نكتفي هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السيد الأستاذ سيد الشمس يقول هذا يوم الشروق.